مساء الخير جميعاً، أهلاً بكم أيها الحضور الطيب في هذا الصرح الثقافي الواعد. نرحب بكم جميعاً في منتدى الثلاثاء الثقافي في ندوته 11 بموسمه 22، والتي ستقدم لكم هذا المساء بعنوان مسلسل رشاش: جاذبية مرعبة، مقاربة ثقافية إيكولوجية. من لا يملك ماض لن يكون له حاضر، حيث يمثل التاريخ ماضي الأشخاص، إذ يزخر بالأحداث الهامة والبطولات التي قام بها من سبقنا من الأجداد والأسلاف، تاركين آثارهم بصمة تعلو تعابير وجوهنا حتى هذا اليوم. ألا تتفقون؟ قد تروى لنا قصصهم أو تحكى لنا قيمهم، لكن وبالتحديد في قضية هذا المجرم المغوار كما صورته لنا السايكو دراما المتمثلة بشخصية بطلها رشاش، تم تقديم هذه الرواية عبر قوالب درامية مزجت بين الهدف والقرار، بين رمزية الخير والشر، وتركت أثراً لا يستهان به على مختلف فئات المجتمع السعودي. من أولى حلقاته تعددت اتجاهات الجمهور السعودي نحو البناء الدرامي لهذا المسلسل، وتأثر آخرون به بدءاً بشخصيته المبهرة حتى اقتباسات أقواله. ومن أقواله التي تم تناقلها بكثرة وكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي: نجم بوي ما لمع، أبا خلي نجمي يلمع حتى لو بشر، أبا عمي عين كل من عاين نجمتي. وكذلك من أقواله: القوي دايم يرقى، والضعيف يغرقك وينسي ولا يبقى له أثر. وكذلك مما تم تناقله: زمان أول تحول، وكل تغيير يجي معه فرص. في هذا المساء بتحليل درامي وتسليط على القيم الفنية المنعكسة على أفراد المجتمع العزيز من خلال مقاربة ثقافية إيكولوجية، سوف نقوم بمناقشة تقديم الشر كبطولة في السينما والأعمال التلفزيونية فيما بين التلقي والأثر، مكون الصحراء المحلية في بؤرة التحديق الأجنبية، البيت والشارع من يمتلك المجال؟ في إجابة على كل هذه التساؤلات ستقدمها لنا ضيفتنا العزيزة الدكتورة سماهر الضامن، المتخصصة شكراً الدكتورة متخصصة في النقد المعاصر، مهتمة بالحركة النسوية ودراسات الجندر، السينما والوسائط الإعلامية، نظرية ما بعد الاستعمار، نظرية النقد العرقي، الجغرافيا الثقافية والتخطيط الحضاري. حصلت على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن والدراسات الثقافية من جامعة أركنسا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مسيرة رائعة مليئة بالإنجاز والتطوير. وقد تم إرفاق نسخة من السيرة الذاتية للدكتوراه على موقع المنتدى الثقافي. سعيدة جداً دكتورة بمشاركتك وحضورك، تقبلي مني كل الاحترام، فلتضيفي رونقك عزيزتي للحوار، تفضلي.
شكراً. ومن فين جايبين الصوت الإذاعي الجميل هذا؟
Thank you.
You're really good. مساء الخير على الجميع، شكراً لجميع الحضور، الوجوه اللي أعرفها والوجوه اللي ما أعرفها. إن شاء الله أقدم شيء يليق بوجودكم بإذن الله، ويليق بهذا المقدر. حطيتيني تحت ضغط. راح نتكلم عن مسلسل رشاش. أفترضنا أكثر الموجودين شافوا المسلسل كامل أو نصه أو شيء منه أو سمعوا عنه، right؟ رشاش مسلسل نعرض على إنتاج MBC ستوديو، عرض على شاهد 8 حلقات على غرار المسلسلات القصيرة في نتفليكس وغيرها. المسلسل فيه مكس لطيف، يعني المخرج بريطاني كولين تيغ، المؤلف توني جوردن، أتصور أنه كمان أمريكي يمكن، كاتبة السيناريو الشيخة سهاء الخليفة وريتشارد بيلامي، وتمثيل مجموعة من الممثلين السعوديين في الأغلب في من غير السعوديين. فهذه التوليفة أولاً تطرح سؤال أساسي، أنه هل المسلسل سعودي أساساً؟ هل نقدر نقول سعودي مع هذا الطاقم المتنوع؟ لأنه فقط القصة سعودية والممثلين سعوديين والبيئة سعودية، هل هذا يجعل المسلسل سعودي رغم أنه فريق الإنتاج والإخراج والتأليف عالمي نقدر نقول؟ العنوان اللي كان مقترح طبعاً للندوة دائماً يتغير في اللحظات الأخيرة، لأنه المراجعة الثانية والثالثة أكيد تفتح نوافذ جديدة في كل عمل أتصور. بعد ما شفت المسلسل المرة الثالثة شعرت إنه العنوان اللائق، إنه تنفس كالريح، تحدث كالبر، قاوم كالصحراء، أو شيء من هذا القبيل، بتغير مرة ثانية. المقاربة ثقافية وإيكولوجية، وراح أحاول إني أشرح قدر الإمكان المصطلحات اللي يعني اللي تكون ممكن جديدة أو تحتاج شرح. لما نقدم القناة اللي عرض فيها المسلسل شاهد، قدمت المسلسل كمحاكاة درامية للقصة. أنا أقتبس الآن التعريف الموجود في إيش نسميه البروشور أو whatever صفحة المسلسل. تدور المحاكاة الدرامية للقصة المستوحاة من أحداث وقعت في ثمانينيات القرن الماضي حول رجل العصابات المفترض رشاش، الذي مارس نشاطاً إجرامياً واسعاً مفترضاً في المملكة العربية السعودية، والجهود الجبارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية من أجل إيقاع به وتقديمه للعدالة. أنا قرأته لأنه ما فهمت إيش معنى مفترض هنا في النص، يعني اللي مرفق في تقديم المسلسل. طبعاً العمل من البداية، يعني حتى نضع بعض النقاط على الحروف، أكبر ميزاته وأكبر مشاكله هي الارتهان لهذه الواقعية، أنه يقدم نفسه على اعتبار أنه قصة واقعية أو تاريخية، وهذه يمكن أكبر ميزاته، لأنه يعني بالتأكيد هذا عامل جذب قوي، حيخلي فيه جاذبية، حيخلي فيه إقبال، فضول للمشاهدة، وهذا اللي حدث فعلا. وفي نفس الوقت أوقعه في عدم الرغبة في الاحتكاك مع محاذير كثيرة، اجتماعية، ثقافية، قبلية، سياسية. فهنا كلمة افتراضية أو المفترض اللي تكررت مرتين في التقديم، أعتقد أنها يعني جاءت في هذا السياق. أيضا يعني أنا أحاول أقدم السبتكست أو المقدمات قبل ما ندخل في الموضوع. في تنبيه في بداية قبل ما يبدأ المسلسل، اللي هو التنبيه اللي عادة يكون في السينما مثلا في الأفلام اللي تصنيفها R-rated، يعني البالغين فقط أو plus 18. وكان حتى صياغة طريفة، يعني أنه يشتمل هذا العرض على ألفاظ حادة، زي قوات حادة، إيش الألفاظ الحادة؟ أعتقد أنه كانوا يقصدون عنيفة، لكن خانهم التعبير يمكن، أو الترجمة هي بالعربية يعني مكتوبة ما هي مترجمة. وهذا تقليد طبعا معروف بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يعني يكون في تنبيهات مثل هذه لما بدأت فكرة الجانرا في الأفلام، يعني لما ظهرت أفلام بداية السينما، بداية الأفلام كانت أفلام عائلية يعني الكل يشوفها. مع الوقت أصبح هناك مثلا أفلام رعب، أفلام إيش نقول ثريلرز فيها محتوى مثلا غير ملائم، محتوى جنسي، محتوى عنيف، فأصبح هناك يعني ظهرت هذه التصنيفات. فما يلفت يعني في هذا الإعلان قبل المشهد أو قبل المسلسل، إنه كأنه إشارة إلى أننا أيضا في الإنتاج السعودي الفني داخلين على مرحلة مشابهة، غالباً ما حتكون الأفلام القادمة والمسلسلات ملائمة للعائلة ربما من وجهة نظر بعض المتابعين والمشاهدين. ف أوكي. ولازم أنبه كمان إنه الورقة هذه ما هي تقييم أبداً، يعني ما أحاول أقول إن المسلسل جيد أو سيء، لكن هي مقاربة يعني تركز على جوانب محددة ومعينة من العمل. وعلى الأغلب راح أركز على ثلاث المحاور أو الأسئلة اللي ذكرتها مريم. أولاً موضوع تقديم العنف في الـ في الـ في الـ أو إيش بيسموها الميديا العنيفة أو عنف الميديا بشكل عام. وسو لما أقول ميديا أنا أقصد السينما والمسلسلات والملاكمة وألعاب الفيديو وكل المحتوى اللي ممكن يكون فيه عامل العنف أو عنصر العنف. لكن السؤال الأهم طبعاً اللي في هذه المقاربة هو هل نجح المسلسل في تقديم الشخصية الأنتي هيرو؟ وهذه هي أصلاً الكلمة اللي كانت موجودة في العنوان لكن ألغيناها عشان يعني يكون أقرب للفهم. ورح نتكلم عن شخصية الأنتي هيرو شوي ونشوف هل المسلسل نجح فعلاً أنه يقدم هذه الشخصية بشكل مقنع. أيضاً الصحراء كموضوع للتحديق، الوقت كيف؟ وأخيراً المجال الخاص والعام والأمور، إعادة إنتاج الأدوار النمطية من وجهة نظر استشراقية، وهذا كله راح أضعه في قالب النقد الإيكولوجي. ويعني أيضاً ما كنت حابة أني كثير أتكلم في هذه النقطة، لكن أعتقد أنه لا يمكن تجنبها في نفس الوقت، فخلنا نزيحها من طريقنا أيضاً، وهي موضوع تقديم الشر أو تقديم العنف في الأعمال الدرامية أو في الميديا بشكل عام، وهل فعلاً هو يولد العنف أو يشجع على العنف؟ لأنه أغلب الردود اللي كانت الناقدة أو النقاش اللي دار حول المسلسل أغلب حول نقطتين. النقطة الأولى أنه الخوف على من تأثير، يعني من تأثير هذا النوع من المحتوى العنيف، أنه يؤثر على الشباب، يؤثر يزيد نسبة العنف في المجتمع. والنقطة الثانية موضوع اللهجات. موضوع اللهجات ما راح أتكلم عنه الآن، يمكن بعدين في النقاش، لأنه يعني حسابي للوقت ما يسمح أنه نمر على هذه النقطة. في موضوع المحتوى العنيف في الميديا، هذا موضوع طبعاً أيضاً بدأ النقاش فيه أولاً في الولايات المتحدة بحكم أنها أول دولة صارت تنتج أو جاء منها إنتاج مثل هذا المحتوى. وفي دراسات كثيرة أجريت، بعضها أبحاث بعضها تجارب عملية من السبعينيات تقريباً، وبعضها طويلة الأمد. والآن يبدو أن هناك رأي متفق عليه أنه متابعة هذا النوع من المحتوى ما لها تأثير مباشر، ما لها تأثير سلبي. يعني متابعة المحتوى العنيف لا تزيد المحتوى العنيف، بل أنه نتائج بعض الدراسات كانت مفاجئة تماما لما وجدوا أنه الشباب أو الأطفال اللي عرضوهم في التجارب إلى محتوى عنيف صاروا مسالمين أكثر من اللي منعوا من مشاهدة المحتوى العنيف. ويس it was very surprising حتى من عملوا التجارب، لأنهم كانوا متوقعين العكس طبعا. لكن أنا أشوف أنه ما نقدر ننظر الموضوع من زاوية واحدة، لأنه في عدة يعني أطراف ممكن تدخل في هذا النقاش. المربين، الآباء، الأمهات، مفهوم أنه يعني يكون عندهم هذا النوع من القلق. لكن لو جينا شرائح المشاهدين أو فئات المشاهدين، المشاهدين مختلفين من ناحية الفئات العمرية، من ناحية الخلفيات الاجتماعية الثقافية. وأيضاً الجهة الأهم ممكن تكون هي جهة المنتج اللي هو ما يفكر في الكثير أو ما يقيم اعتبار كبير للأمور الأخلاقية هذه، كثر ما هو في الأخير غرضه تجاري، وهو يبغى ينتج ما يكون عليه إقبال أكثر. ولأنه يوجد إقبال كبير على هذا النوع من المحتوى فالإنتاج فيه كثير. السؤال لماذا هناك إقبال كبير؟ والإجابة ما تأتي من مصدر واحد، أكيد دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، ثقافية، إجابات كثيرة ممكن تلخص بأنه العنف مثل غيره من بعض خلني أسميها نزعات أو رغبات، هي نزعات عميقة وفانتازيا أحيانا، يعني فانتسيز لدى كثير من البشر، وكثير من البشر أو الأشخاص يعني والأفراد أحياناً يعني يرغبون في هذا النوع من الإثارة لبعض المشاعر، مو فقط العنف. يعني أحياناً الناس تحب تأكل أكل حار مع أنه مؤذي نوعاً ما، أو تحفيز بعض المشاعر والأحاسيس أحياناً بطرق مختلفة، سواء مشاهدة محتوى عنيف أو غيره. طيب خلصنا إن شاء الله من هذه النقطة. الآن هل نجح المحتوى أو المسلسل في تقديم شخصية الأنتي هيرو اللي هي البطل الرشاش بشكل مقنع؟ الأنتي هيرو بعد، عشان نعرف، أنا ما استخدمت البطل النقيض لأنه البطل النقيض ترجمتها المباشرة هي البروتاغونست اللي هو الخصم. الأنتي هيرو هو شخصية هي مقدمة، هي شخصية شريرة بالغالب، لكن هي لها دور البطولة. الفرق بينها وبين البطل، طبعا البطل يكون يعني يميل إلى جهة الفضيلة، نوازع الخير، بينما الأنتي هيرو يكون يميل إلى جهة الشر وعكس الفضائل. يعني طيب الفرق بين الأنتي هيرو والخصم هو أنه الأنتي هيرو يعطى صوت، يعني نسمع مرافعته، نسمع دفاعه، نشوف، يكون له خلفية، يكون له حكاية. وهنا النقطة أيضا اللي يثار عليه دائما الخلاف، أنه تقديم مثل هذه الشخصيات يدعو للتعاطف معها، وبالتالي ممكن هذا أيضا يؤثر من ناحية إيش، زيادة محتوى العنف وكل هذا الكلام. بس عشان أجاوب على السؤال هل نجح المسلسل في تقديم الشخصية، من رأيي الشخصي نعم، لكن يعني نعم نجح، لكن يعني هناك عدة مثلا عناصر كانت ناجحة في تقديم هذه الشخصية، من حيث مثلا اختيار الممثل نفسه يعقوب الفرحان، تصورنا كان يتمتع بخصائص جسدية معينة، أو يجيد على الأقل يجيد تمثيل أو تمثل خصائص تخدم الدور، الملامح الحادة، النحافة النسبية، الحركة، يعني حركة السريعة المتلائمة مع شخصية بدوي متحرك في الصحراء. أيضا من ناحية تقديمه في بعض المشاهد كشخصية حساسة، يعني لما مثلا في مشهد كان ودي أعرض المشهد لأنه فعلا مشهد جيد، المشهد اللي زار والدته فيه. عموما الحلقة الثالثة هي أفضل حلقات المسلسل في تصوري، ومن بعد الحلقة الرابعة بدأ يدحدر. لكن في الحلقة الثالثة هي الحلقة اللي كان أكثر فيها صوت للشخصية هذه، اللي كان يعبر فيها عن الجانبين فيه، الجانب الخير والجانب، كان الكلايماكس يعني قمة الحساسية والرهافة في المشهد مثلاً اللي راح يزور فيه والدته، أو في المشاهد اللي كان جالس مع أصدقائه في البر في الليل ويتأملون النجوم ويتكلمون. وفي نفس الوقت كان في المشهد اللي هو المطاردة الطويلة اللي تقريباً استغرق 5 إلى 6 دقائق، وكان يعني أعتقد أيضاً أنه هو من المشاهد اللي بذل فيها جهد كبير وأخرجت بشكل جيد جداً، اللي هو المشهد اللي رجع على الشاحنة وفتح يديه للصحراء أو للهواء وكأنه يطير يعني. واللقطة أيضا مأخوذة من زاوية تقريبا منخفضة بحيث أنه يظهر هو جسده مع السماء كأنه فعلا يطير في السماء يعلو يس. فهي شخصية حيوية متحركة تتمتع بكثير من المهارات الاستثنائية، القنص، التعامل مع الحالات الطارئة الطبية، الذكاء، حسن التدبير، لكن طبعا هو يوظف كل هذه المهارات في أغراض شريرة. إذن هذه أتصور العناصر اللي ممكن تكون نجح فيها العمل في تقديم شخصية الأنتي هيرو، لكن الإسراف في تصوير الشخصية هذه كشخصية عنيفة ودموية على حساب الجانب الإنساني والحساس اللي ظهر في 2 أو 3 مشاهد يمكن، وبعدين شعرت أنه في قمع لهذا الجانب. وأتصور أنه هذا بسبب أول نقطة ذكرتها اللي هي الارتهان للقصة الواقعية أو التاريخية، لأنك ما تبغى تقدم مجرم مخالف للعدالة، وفي الأخير القصة معروفة، يعني إنه هو يعني حكم عليه وكذا، فأنت كأنك تخالف أو يعني تتماس مع خطوط لا يمكن أن تتماس معها، على الأقل في المرحلة الحالية. يعني يمكن لو كانت القصة قبل 200 سنة أو أكثر، مثل ما قدمت قصة مالك بن الريب مثلاً في مسلسل تلفزيوني وكانت أكثر حيوية، لكن لأن المرحلة الزمنية لسه قصيرة بين الحادثة أو الواقعة وبين إنتاج المسلسل، فما أعتقد أنه كان ممكن يكون، ما كان ممكن يقدمون أبعد من كذا. فأقصد أنه جانب الشر في الشخصية تغلب على جانب الخير، وما قد يعني ما استطاعوا أنهم يخلون الصراع، صراع الخير والشر في داخل شخصية واحدة، فاخترعت كأنه شخصية فهد الضابط. أنا أفهم أنه في يعني أغلب المسلسلات اللي من هذا النوع يكون فيها فعلا يعني ضباط أو أشخاص يمثلون جانب الخير، لكن تترك البطولة المطلقة للأنتي هيرو، بينما هنا كان كأنه البطولة مشتركة بين فهد وبين رشاش. فهد اللي هو الملازم الضابط، اللي هو يمثل الخير المطلق، اللي هو يمثل البطل، لكن أيضا يعني بشكل إلى حد ما يبدو أنه يعني مثالي أكثر من اللازم. وسنعود لهذه الفكرة بعد ما ندخل في موضوع خليني أشوف بس إذا ما نسيت شيء هنا. خلينا ننتقل للمحور الثاني، يعني اللي هو النقد الإيكولوجي. وليه أنا اخترت أيضا هذا المنهج تحديدا؟ عشان لمقاربة عمل مثل رشاش، واحتاج أعرف يمكن النقد الإيكولوجي لأنه هو أيضا من المصطلحات الجديدة ومن المناهج الجديدة في النقد. أغلب المناهج القديمة أو التقليدية أو الشائعة في النقد هي مناهج تركز على النشاط الإنساني، النشاط البشري. مليتوا؟ بينما أوكي يعني المناهج المتعارف المنتشرة الشائعة مثل المنهج أو النظرية ما بعد الاستعمارية، النسوية، الثقافية، إيش نقول بعد، النقد الماركسي، النقد البنيوي، التفكيكي، كلها تركز على النشاط البشري في العمل الأدبي أو في العمل الفني بشكل عام، فتتعامل مع الإنسان وتفاعله مع الأثر الفني. وهذا الموضوع كان بديهي، يعني ما في شيء غير الإنسان نقدر نركز عليه في النقد، لكن مع تصاعد الأزمة البيئية، الاحتباس الحراري وكل المشاكل اللي جالسين نواجهها الآن في موضوع البيئة، تزايد الوعي بهذه المخاطر اللي يتعرض لها كوكب الأرض، ظهر تقريباً في بداية التسعينيات ظهر المنهج اللي يعرف بالمنهج الإيكولوجي، واللي هي ركز على الإيكولوجيا، هي يعني دراسة النظام البيئي بشكل عام. والنقد الإيكولوجي يهتم بالتفاعل البشري مع النظام البيئي في الأثر الأدبي أو في العمل الأدبي أو الفني. يعني الإنسان هو ابن محيطه أو شخصية تنتمي لمحيطها، لا يمكن فصلهما. ولما طبعاً كلمة إيكو في إيكولوجيا هي يعني جاية من الأصل اليوناني هوم، اللي يعني هوم، يعني إيكوس اللي هو بالإنجليزية هوم، يمكن نقول منزل، يمكن نقول بيت، بس أعتقد أنه مأوى هي الكلمة الأفضل، مأوى، لأنه فيها شحنة عاطفية ما هي موجودة. هوم، كلمة هوم الإنجليزية فيها شحنة عاطفية ما هي موجودة في كلمة مثل بيت أو منزل، فأعتقد أنه هي بيت، مأوى، يعني شيء بين هذه فالنقد الإيكولوجي ويركز على الأرض والحياة كمأوى للإنسان إلى جانب الكائنات الأخرى، يستكشف الطريقة التي يتعامل بها النص الأدبي أو العمل الفني مع مفهوم العالم كمأوى. أيضاً يعني سابقاً أغلب الأعمال الأدبية مثل النقد يعني كان تركيزها فقط على الإنسان، على قضايا الإنسان، الطبقة الجنسانية، الصراع الطبقي، الصراع الجندري وهذه الأمور. لكن كانت هناك يعني بعض النصوص اللي لفتت انتباه بعض النقاد أنها تعاملت مع البيئة بشكل مختلف، وأنا دائما تلفتني كتابات الأستاذ أثير السادة، ولذلك يعني أحببت أنه لأني أعتبرها كتابات إيكولوجية بالدرجة الأولى. صحيح ما هي كتابات روائية ولا هي فيكشنال اللي نسميها، يعني هي نون فيكشنال، كتابات تتراوح بين مقالات أو تأملات، لكن فعلا فيها هذه الدرجة العالية من الحساسية والتماس مع البيئة ومع الوجود بشكل عام. يعني الإنسان كائن لا ينفصل عن هذا الوجود بأي شكل، ومصيرهما مشترك. 10 دقائق. طيب حاول. طيب خلينا نقول ما هو النص الإيكولوجي، يعني خلينا نعرف النص الإيكولوجي، وهل يمكن اعتبار الشاش أحد النماذج الجيدة لهذه النصوص. يعني سابقا كان غير البشر يظهر فقط للترفيه، للإمتاع، إذا في قطة مثلا أو في أي شيء في العمل الأدبي غير بشري فهو مجرد ترفيه، وغالبا لازم يكون مجسد أيضا حتى يكون فيه شعور عالي فيه، وغالبا يظهر بشكل مثالي وليس واقعي. يعني إذا كان في غابة وخضرار وجو جميل فهذا هو ما يتم التركيز عليه في الأعمال الأدبية، بغض النظر عن كونه واقعي أو لا، المهم يكون مثالي بين قوسين. لكن بدأ يعني نحن لما ننقد نص نقد إيكولوجي فإحنا مو بس نركز على فكرة أنه هل النص هذا أبرز البيئة بشكل جيد ودقيق، ممكن يعني هذا هو المستوى السطحي، لكن في المستوى الأعمق نركز على البيئة كعنصر ديناميكي يؤثر في البشر ويتأثر بهم في نفس الوقت، يؤثر ويتأثر، ما هو فقط وعاء يعني. وهو أيضا النص اللي يعي أن التاريخ البشري ليس معزول ولم يكن ولن يكون عن التاريخ الطبيعي، وهو نص لا يقتصر اهتمامه على البشر وقضاياهم، بل أيضا يحفل بقضايا الأرض والبيئة، ويعني يركز على مسؤولية البشر والتزامهم تجاه البيئة والنظر للبيئة على أنها سيرورة وليست شيء معطى، يعني ليست given زي ما يقولون. أيضا يمكن أن تطرح تساؤلات أخلاقيات الأرض، يعني هل يمكن أن تغير الأرض من سلوك الإنسان، طبيعة الأرض، هل يمكن أن تغير سلوك الإنسان، وهل يمكن أن تختلف أدوار البشر بحسب أخلاقيات الأرض هذه. عشان أربط هذا الكلام كله برشاش في 5 دقائق، يمكن بدءاً أكيد رشاش يعني أكثر عنصر أو من العناصر اللافتة فيه جداً هي عنصر الصورة والصحراء تحديداً، والصحراء بطريقة يعني كأنها ماستربيس، يعني عمل فني أو صور جميلة ولافتة، وممكن بسبب كون المخرج والكاتب أيضاً ما هم من البيئة المحلية فهم ينظرون للصحراء هذه بما نسميه التحديق. التحديق مثل لما يكون سائح أو سائحة يروح مكان جديد ويكون ماسك عدسة الكاميرا ويركز على المشاهد الجميلة، يعني يبرزها بشكل جميل. ممكن يكون هذا لعب دور كبير لأنه في أعمالنا المحلية ما كان في سابقاً اهتمام بإبراز جماليات الصحراء بهذا الشكل. أنا شفت فيلم قصير مرة كان حاول أنه يتماس إلى حد ما مع هذا الجانب، لكن مو بالطريقة طبعاً اللي طبعاً الميزانية لها دور بالتأكيد، MBC أكيد يعني صار، وكان أصلاً يعني رشاش كان من المسلسلات اللي بدأت فيه الشاهد أو MBC دخولها المنافسة مع منصات مثلاً نتفليكس وهولو وغيرها من المنصات، فالميزانية كبيرة، الفريق العمل محترف، كونه أيضاً فريق مثل ما قلت يعني فريق عالمي، فهو في جانب فكرة التحديق هذه اللي هي إيش، إنه كأنه السائح، كأنه المتأمل، وفي لعب كثير على طبعاً الإضاءة، الكالر جريدينج، في الفلتر الأصفر اللي كان موجود طول الوقت واللي هو أحيان يعني يذم أو ينتقد لأنه يستخدم. أحيان شفتون لما يكون الفيلم مكسيكي أو أمريكي لكن في المكسيك أو أمريكي لكن في الشرق الأوسط يستخدمون فلتر الأصفر أحيانا عشان يبينوا أنه المنطقة فقيرة، صحراء whatever، متخلفة. لكن واستخدم في المسلسل فرشاش، لكن أعتقد أنه كان استخدامه مقبول لأنه هم يحاول يستخدموه حتى يبينون الفارق الزمني، وأيضا لعبوا عليه بشكل يعني استخدموه بشكل يبرز جمال المكان أكثر من أنه يبرز كمنطقة جافة وصحراوية يعني قاسية. في ارتباط كبير طبعا مثل ما لاحظنا بين شخصية رشاش وبين البيئة، بينه وبين الصحراء في تفاعل، ليس مجرد ارتباط يعني انه هو فقط ابن الصحراء ومثلا شخصية عنيفة وجافة، لا مو هذا المستوى، بالعكس كان في نوع من الانسجام والانصهار لدرجة انه في ايضا كنت نفسي يعني اعرض هذا المشهد اللي قال فيه جملة مثل أتذكر العبارة، كان يتأمل الصحراء في الليل أو يتأمل السماء والنجوم وكذا، وأصدقاء متخوفين من فكرة الآن إن هم مطاردين وكذا، فقال البر يعرف رجاله ولزوم إنه إيش يعمل، نكتبها هنا أطلع somewhere here إيه أو إيه، البر يعرف رجاله ولا هم قصر معنا. البر إذا هو يتكلم عن البر كعنصر حي، كعنصر في يعني ديناميكي يتفاعل مع البشر، وليس يعني مش مو البشر هم اللي يعرفوا البر، يعني في حالة طبيعية كان الحوار أو الجملة هذه متوقع أنها تكون إن إحنا نعرف البر وبالتالي بنعرف كيف نهرب، بنعرف كيف نراوغ، لكن إنه ينظر أو يعني يتحدث عن البر بوصفه كائن أو بوصفه عنصر متفاعل مع
يعطيك في العافية دكتورة.
أعطيني بس دقيقتين لأنه هذه أهم فكرة صدقيني. ما أقدر أتجاوز، ما أقدر أختم،
ما أقدر أقول لا تفضلي.
طيب من ناحية النقطة اللي ذكرتها اللي هي العلاقة بالبيئة وبناء الأدوار المتخيلة، أنا في نقطة ذكرتها في النقد الإيكولوجي إنه هو في نقطة أخلاقيات الأرض أو أخلاقيات الطبيعة، وكيف إنه الطبيعة أحيانا تغير أدوار البشر. أنا شعرت أو لاحظت إنه المسلسل يقدم ثلاث فئات من الشخصيات، الفئة المنسجمة مع النظام البيئي واللي ما زالت جزء منه، هذه فئة رشاش وبقية قطاع الطرق والبدو، بعض البدو الذين ظهروا في بعض المشاهد، وهذه فئة كانت أكثر فئة حيوية في النص، عندها حرية انطلاق إقناع، في انسجام في تركيبتها الجسدية أفعالها كلامها، القيم الأخلاقية أيضا اللي عندها كانت قيم رغم أنهم لصوص لكن عندهم قيم الشجاعة، النخوة، حماية المستجير، التمتع بالمهارات الحياتية يعني لمعالجة مثلا الجروح، الأشياء هذه، لباسهم، تساريح الشعر، كل ألوان بشرتهم، هذا في رأيي وليس عامل الأكشن والإثارة، لأنه أكثر التعليقات اللي قرأتها تقول عشانهم متحركين وعندهم في أكشن كثير. أنا رأيي أنه هذا العنصر وليس الأكشن أو الإثارة هو اللي كان عنصر أو عامل جذب الانسجام بينهم وبين البيئة والطبيعة والأرض. الفئة الثانية اللي بدأت تنفصل عن هذا النظام البيئي وتدخل ما يمكن أن نسميه حيز المواطنة، المواطنين اللي هم رجال الأمن، العائلاتهم، هذه فئة بدأت تقبل شروط الحضارة الآن، يعني خرجت من يعني كسرت هذا إيش الكونكشن مع الصحراء أو مع البر أو مع البيئة، وبدأت تسكن البيوت، بيوتنا اللي ساكنينها الآن، بدأت تمثل قيم المواطنة، العدالة، النظام، التعليم، الثراء النسبي، حتى في طريقة كلامها، في حركتها، في التواصل، مستوى الحوار، قصر الجمل، يعني حتى الجمل اللي كانوا يقولوها جمل قليلة، كأن الحضارة خلص هذبت هدول الشخصيات، بحيث أنه حتى كلامهم محسوب، حركتهم موزونة، وهذا وليس كونهم يمثلون قيم الخير مثل ما أيضا يعني لاحظت في الردود، هذا الجانب الحضاري أو الثقافي هو اللي خلاهم يمكن في أو أظهرهم بصورة باهتة أو باردة بالمقارنة مع الصورة المتحركة. الأخيرة، الفئة الأخيرة هي فئة النساء، وهي فئة يبدو أنها يعني إذا كانت هذه الفئة الثانية اللي ذكرتها كسرت الارتباط أو قطعت ارتباطها بالحضارة، ففئة النساء صورت هنا كإيش الدرجة الثالثة الآن من الانفصال عن الطبيعة، الدرجة الثالثة من الانفصال عن الأرض وعن الحياة. يعني شخصيات أو كائنات حور مقصورات في الخيام، باهتة لأبعد حد ممكن، ما في أي مهارات حياتية، ما في أي مهارات تواصلية، ما في أي حيوية في الشخصيات. وأظن أنه الأخلاقيات الأرض هي اللي جعلت هذه الشخصيات أخلاقيات الأرض، أقصد الانفصال التام عن البيئة، عن الخارج، عن المأوى، الوطن الأساسي يعني الأرض، هي اللي أخرجت هذه الكائنات بهذا الشكل. وممكن جداً أنه هذا يكون أثر من آثار التنميط الاستشراقي، لأني ماني متأكدة أنه النساء في هذه المرحلة اللي كانت تصورها المسلسل كانوا بهذا النمط. يعني يمكن تو النساء تدخل، يعني تو تتشكل الطبقة الوسطى، تو هذه النمط من المنازل والعيش يبرز. فماني متأكدة من، يعني إذا حاكمنا العمل بمعيار الدقة التاريخية، ماني متأكدة أنه قدم صورة جيدة للنساء في هذا النمط. طيب أعتقدني لازم أختم، وإن شاء الله أتصور كمان يعني حنناقش أكثر لما أسمع منكم أكيد.
شكرا لك دكتورة على هذه المعلومات المثرية. انتهى الحوار ولم ينتهي النقاش، فيما تبقى من الوقت بإذن الله راح يكون فيه حوار مفتوح. وللتذكير أي أحد عنده مداخلة، عنده سؤال يحب يتفضل، عادي بس أنه يرفع يده، وبليز رجاء يعني إذا ممكن ذكر الاسم قبل السؤال.
ألو.
تفضل محمد. الاسم الله يعطيك.
محمد السنان. أولا أريد أشكر الدكتورة على المحاضرة القيمة والأسلوب الشيق جدا. شكرا لك. على فكرة قبل ما أدخل في الموضوع أحب أشير إلى أن الدكتورة فنانة.
صوتي جميل.
صوتك جميل. و
صوتي مو جميل بس عندي، لا عندي قدرة على الغناء، صوتي مو جميل.
لا ودرست مبادئ الموسيقى يعني. العموم نرجع إلى موضوعنا. أنا بس عندي سؤال. المعروف إنه أي إنسان هناك عدة عوامل تشكل سلوكياته، يعني عندما يكون الإنسان عنده نزعة إجرامية أو خلنا نقول نزعة غير خيرة، لابد أنه هناك فيه عوامل تضافرت لتكوين أو إلى يعني خلق هذه الشخصية. فسؤالي هو هل المسلسل يعني غطى هذه الناحية أو أشار إليها بشكل أو بآخر، يعني عن الخلفية الثقافية الاقتصادية البيئية اللي شكلت هذا السلوك؟
تفضل. أيوة.
مداخلتي يمكن ملاحظة على المسلسلات الجديدة منصات الأونلاين. يعني المسلسلات القديمة كان أغلب يشاهدها العائلة كاملة، فتصبح حديث العائلة أو الشارع. المنصات الجديدة قاعدة تخاطب طبقة معينة محددة، هي طبقات الشباب وأيضا مشتركين لهذه المنصات. فهل هذا دخلنا على جو جديد يعني من الخطاب عن المسلسلات؟
السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عبد الباري الدخيل. مساء الخير دكتورة، مساء الخير للجميع. عندي ثلاثة أسئلة أو سؤالين وملاحظة. السؤال الأول، الشخصيات المثالية في المسلسل هل هي حالة نمطية أم هروب للأمام من الرقابة يعني حول المسلسل؟ السؤال الثاني، لو عملنا مقارنة بين المسلسل وبين حلقات احتلال جهيمان للحرم، أيهم استطاع أن يهرب من فخ الواقعية؟ وملاحظة أنه أنا أتعجب شلون مسلسل يصرف عليه ملايين مثل هذا المسلسل لا يؤتى برقيب على اللهجة مثلا أو على بعض الأخطاء اللي أي مشاهد بسيط يقدر يعرف أن هذه ما تصير، يعني تلفون في محطة بنزين في وسط الصحراء مثلا أو مطعم مفتوح عوائل وكذا، إلى الآن ما صارت هذه الشيء، فما بالك في تلك الفترة. يعني شكرا
جزيلا. ما كان في تليفونات في
لا يعني في وسط الصحراء محطة بنزين فيها تلفون إلى الآن؟
أنا أسأل ترى مو أسأل يعني جينيولي مو استنكاري
إيه يعني لا جام مثلا على سبيل أوكي. المثال يمكن صار لهم 10 سنوات من دخلت التلفونات أو 15 سنة فتلفون في وسط الصحراء في تلك الفترة يعني شيء مستنكر يعني.
أوكي.
شكرا جزيلا.
الشخصيات المثالية حالة نمطية من الرقابة يس، وأنا هذا اللي حاولت يعني أشرحه بشكل سريع، إنه مشكلة التأكيد في على إنه المسلسل هم قالوا مستوحى من أحداث واقعية، كان بإمكانهم يتوقفوا عند هذه الجملة وأنقذوا المسلسل كله لو ما ذكروا أو ما حددوا إنه من قصة رشاش العتيبي الذي كذا وكذا، إنه أنت الآن خلاص يعني يعني جعلوا الاحتكام للتاريخ يحد من قدرتهم على تطوير العمل من الناحية الفنية، وأيضا يعني حد قدرتهم على التعامل بأريحية. فأنا أشوف أنهم اضطروا يبتكروا هذه الشخصيات حتى تكون يعني حتى ما يكون الشخصية الشريرة هذه أو الأنتي هيرو حتى ما يبرز فيه جانب الخير والجانب الخير بشكل واضح، وهم يحتاجوا هذا الصراع، يعني لازم يكون في جانب خير وجانب عنيف أو شرير يدور بينهم صراع، فابتكروا هذه الشخصيات. والصح يعني كان في ما قدروا يخرجوا كثير من فكرة النمط خير مطلق شر مطلق، حاولوا يعني في شخصية رشاش نجحوا إلى حد ما، وأنا يعني وضحت هذا، لكن يعني الاحتكام إلى الخلفية التاريخية أو الواقعية كانت الفخ.
أيوة. اللي بعده كان لو عملنا مقابلة مع مسلسل جهيمان.
لا أعتقد رشاش أكثر، لأنه موضوع جهيمان حساس أكثر، فما أعتقد أنه يعني في موضوع جهيمان تقدر كمان يعني تلعب على خطوط الخيال مثلا وتجمح فيه أو كذا، وما تقدر تخرج على الرواية المعترف بها، يعني هناك رواية عندنا لازم هي الرواية اللي كلنا نتبناها، كونك ترهن نفسك لواقع معين واقع يتماس مع خطوط كثيرة يعني غير مسموح بتجاوزها، هذا يحدك كثير يعني.
كان بالنسبة إلى الأدوات اللي استخدمت في تلك الفترة، هل هي فعليا كانت تستخدم أم لا؟
لا، هو السؤال يعني أشمل أتصور، وإنك مثلا تقول إنه في سقطات كثيرة من ناحية اللهجات من ناحية بعض أتصور أولا كون الفريق العمل العالمي هذا له دور ساهم في هذه الموضوع. موضوع اللهجات يبدو لي أنه مثل موضوع عمليات التجميل عند الممثلات الآن، يعني من فين تجيب ممثلة ما هي عاملة عملية تجميل في وجهها؟ من فين؟ ما في. ويعني يبدو لي أنه المشاكل لوجستية، صح كان ممكن أنه يكون في تدريب أكثر للممثلين والممثلات، لكن ما أعرف إذا هذه يعني هي أكبر مشاكل العمل، ما أدري صراحة. أنا شخصيا ما زعجتني، لأني أنا ماني مرة يعني خبيرة باللهجات مثلا، فأنا كأني الأمريكي اللي يشوف فيلم فيلم مسلسل عن السعودية بس من الخارج يعني. صح الأشخاص اللي عندهم خبرة أكثر أنا متأكدة أنه سبب لهم صح سبب لهم إزعاج أكثر مثلا، لكن ما أعتقد أن هذه المسألة من المسائل اللي يعني اللي ممكن يعني أثرت كثير في جودة العمل بالنسبة لي على الأقل، لكن هذا رأيي الشخصي، ممكن الكثير يخالفوني فيه.
في عودة إلى سؤال الأستاذ محمد سنان، من عنده نزعة إجرامية هنالك عوامل تجمعت لخلق هذه الشخصية، فهل المسلسل غطى تلك العوامل؟
في مشاهد قليلة يس، قلنا في مشهد زيارة الوالدة مثلا، زيارة والدته ظهر أصلا بشخصية مختلفة، حساس لطيف يحتوي والدته، كانت شخصية، وهذه المشاهد هي اللي تخلق هذا التعارض. الأنتي هيرو وين يظهر؟ في هذه المشاهد، يعني إنه هو فيه جانب خير نسمع دفاع عن نفسه، نشوف الجانب الجيد، نشوف الجانب اللي خلينا نتعاطف معاه. وفي أيضا الحوارات اللي كان يتكلم عن وفاة والده، واضح أنه يعني توفي والده وهو صغير، فكان طفل يتيم أو مهمل، وأخلاقيات الأرض مرة أخرى نرجع لها، ما في تعليم، ما في موارد، ما في حالة ثقافية معينة تخرج هذا الشخص بشكل المواطن الصالح بين قوسين. فهذه الأخلاقيات، أخلاقيات الأرض اللي ينتمي لها، وهذا لكن ما كان فيه طبعا تركيز على هذا الجانب بقدر الجانب السيء فيه يعني. لكن انا عموما بعد ما اظن انه في شخصيه خيره تامه او شخصيه يعني نقيه بهذا الشكل، نقيه سواء شريره او خيره، يعني كل اعتقد انه كلنا فينا
مزيج
هذا المزيج، ومن الجيد نحن نتصالح معه احيانا.
صحيح. انتقالا إلى سؤال الأخ ميثم سلطان، أن المنصات الجديدة تستخدم فئة خاصة أو تتوجه إلى فئة خاصة.
يس، أنا ذكرت في البداية مثلا أنه رصدت ميزانية كبيرة ودخلت شاهد وام بي سي بالمسلسل حتى تنافس الدخول الكاسح لنتفلكس، لأنه نتفلكس يعني يبدو أنها في المرحلة الأخيرة خصوصا مع الجائحة والبقاء في البيوت، أصبح نتفليكس هو القناة الأكثر يعني إقبال ومتابعة. لكن إيش كان السؤال؟ هي كانت توجه الآن تقصد أنها تخاطب؟ أوكي، القنوات اللي كانت موجودة يعني أغلبها قنوات ممولة، خلينا نقول من حكومات، يعني هي قنوات رسمية مثل تلفزيون الكويت وأتبر، فبطبيعة الحال محتواها يكون مختلف، رقابة تكون مختلفة، ما هو محتوى تجاري، ما هو محتوى الغرض منه يعني making profit. لكن قناة مثل شاهد ام بي سي هذه محتواها تجاري، فبطبيعة الحال أجين هي تقيس المحتوى اللي عليه إقبال أكثر، فبالتالي حتنتج منه أكثر، فطبيعي إن إحنا حنشوف أعمال أكثر. وأنا سمعت شخصيا من كتاب سيناريو إنه الآن بيجينا يمكن 20 رشاش قادم، يعني 20-30 أنتي هيروز لأنه نجح وحاز إقبال، فالآن في حالة من الحماس إنه يكون في إنتاج لأعمال بنفس الفايب، يعني تعطي نفس الفايب.
قبل الانتقال إلى المداخلات التالية، في عندي سؤال على أحد المحاور دكتورة، من الذي يمتلك المجال، البيت أم الشارع؟
يعني هذه من المشاكل دائما اللي من الشعارات الأساسية كانت في الحركة النسوية، خصوصا في التصور الويف الثاني اللي يسموها الموجة الثانية، إنه الشخصي هو السياسي. إيش اللي يخلي أصلاً في شيء اسمه مجال خاص ومجال عام؟ إيش اللي يخلي في انفصال فج كذا بينهم؟ بينما لا يمكن، يعني لا يمكن الفصل بين هذين المجالين. مشكلة الأعمال الأدبية والفنية إنها دائماً تعمل هذا الفصل الغريب اللي غير مفهوم أحياناً. صح الحياة في مرحلة معينة في أماكن معينة في العالم أصبح فيها هذا الفصل والعزل، لكن هذا غالبا ما هو الوضع الطبيعي، ما هو الوضع اللي يعني اللي عاشت به البشرية لفترات طويلة، ولا هو الوضع الشائع في العالم. يعني هو موجود في مجتمعات معينة لظروف تاريخية سياسية معينة ثقافية معينة، لكن لا يفترض أن يكون هناك هذا الانفصال الحدي، أو هو انفصال وهمي يعني ممكن نقول أكثر. فكان هذا الغرض من أني وضعت هذا المحور، أنه ما في انفصال أساساً، لكن العمل الأدبي في دائما في نمط معين، صورة معينة، وهذه يمكن تكون نظرة استشراقية بالمناسبة لما يقدم عمل مثل إرشاش، لأنه فكرة أصلا الفصل بين الخاص والعام ترى ما هي جاي من عندنا، هي جاي من الغرب، يعني في الأساس جاي من الغرب قبل ما تجي عندنا، بس بعدين اتهمونا فيها إحنا، ولا هي جاي من عندهم.
نعود لاستقبال المداخلات، إذا في أحد حاب أوكي تفضل.
بين الحكاية الأصلية وما بين المسلسل يعني هناك جانب كبير جدا من الخيال، هناك حكايات متخيلة لم تحدث على الواقع، لذلك هم استفادوا من أن يطلقوا على هذه الشخصية رشاش، مع أن قد لا تشبه رشاش الحقيقي في شيء، قد تشبه بعض من حكاية رشاش. يعني حتى يعني مثلا موت رفقاء اختلف، يعني في شخصية إلى الآن هي موجودة، أعتقد سعود
أو
نعم هو موجود لم يقتل، مع أن المسلسل قتله. المسلسل يعني إحنا كمشاهدين لم نستطع تجريده من الحكاية الرئيسية، لذلك كانت محاكماتنا كلها على هذا الأساس، وأعتقد محاكمات كل المشاهدين خلال وسائل التواصل على هذا الأساس، وهم استفادوا من المشاهدات الكبيرة جدا حينما أشاروا إلى أن هذه الشخصية أو المسلسل مستوحى. إشكالية ثانية في المسلسل واللي ذكرها عبد الباري مسألة اللهجة، يعني أنا ممكن كنت قريب يعني من بعض الممثلين اللي شاركوا، مشكلة المسلسل أنه كتب باللغة الإنجليزية من شخص بريطاني قد لا يعرف كثيرا عن المملكة العربية السعودية، واعتمد على ملف موجود، ملف يعني شخصية رشاش، تم ترجمة المسلسل أو السكريبت إلى اللغة العربية الفصحى من خلال شيخة، وكل الممثلين كانوا يستلموا الورق باللغة العربية الفصحى، فهي كلها اجتهادات من الممثلين أن قدموا هذا العمل بهذه الطريقة، لذلك لم يكن هناك أي شخص يعني يشتغل على اللهجة، بحيث أنه فعلاً يعني إحنا كنا يعني نقول المسلسل في أشياء ناقصة أن إحنا نشوف أنفسنا كسعوديين، حتى مسألة البيئة يعني كان في تركيز على بيئة الصحراء اللي ممكن تشبه أي بيئة، مش بس البيئة السعودية، لكن على الجانب الآخر جانب المدني لم نرى البيئة السعودية بشكل حقيقي، كلها كانت بيئة مصطنعة، البيوت مصطنعة، الشوارع مصطنعة، قد لا تشبه أبدا هذه يعني أماكننا، يعني إحنا يمكن أبناء الثمانينات ما كنا نشوف مثل كذا، لذلك كانت عيننا راصدة لكل تفصيلة، مثل ما قال يعني أبو سارة إن في يعني التليفون والأمور هذه ما كان في عناية كبيرة جدا. ها أنتي عن ميلاد 90، فهذه التفصيلات كنا إحنا نراها بعين الراس، لذلك هذه يعني أنا أشوف إن المسلسل يعني وقع فيه إشكاليات كبيرة، مع إنه بالمجمل هو مسلسل جميل اشتغل على هذا الجانب، يعني فيه مشاكل حتى في صناعة الشخصيات، يعني إحنا لو بنشتغل على التحليل إلى المسلسل فيه مشاكل كبيرة حتى على مستوى السيناريو، لكن بالمجمل هو نقلة نوعية على مستوى الدراما السعودية، ونرجع هو دراما سعودية لأن المنتج سعودي، يعني لأن يعني إحنا خلينا نقارن مثلاً بالمسلسلات الكويتية اللي يخرجها مثلاً محمد حامد الشمري هو سعودي، ممثلات بحرينيات، عبد المحسن النمر، والمسلسل الكويتي، فبالتالي الجهة المنتجة هي اللي تحكم جنسية العمل، فبالتالي هو مسلسل، هذا على حسب أيضاً تعريفات يعني قرأتها في بعض المواقع، فبالتالي المسلسل يعني كان يحتاج شغل أكبر، ولكن بالمجمل هو مسلسل شكل نوعية يعني نقلة نوعية على مستوى الدراما السعودية، وكان مسلسل يعني نقول بشر بالخير ان احنا راح نشوف اعمال. يعطيكم العافية،
اشكر مداخلتك استاذ عباس، تسلم. مين كمان في احد عنده؟ تفضل.
ما نص اللي بقوله قال عباس، بس لا اعلق بعد سريع ان
تفضل
هم اشتغلوا، هو طبعا صديقي يعقوب الفرحان من سنين اشتغل مسرح بعدين افلام قصيره، وبعدين ترى هذا ما يهش الدبانه، وزنه 50 ومن شهرين احنا كنا جالسين انا وياه سوال بس فنان لانه متمكن انا ادواته كممثل فحصل الفرصه دي على فكره هو حجازي بس شاطر شوي يعني. التيلي سينما اللي اشتغلوها هي كان فارق في تقنيا فنيا التيلي سينما يعني صرفوا عليها شغل كان سينمائي كان مجموعه افلام هي حلقات والبيئه كانت يمكن دخيله شويه او على بالنسبه للمخرج هو كان شوى شويه فيها فكان متخيل يمكن كافوا الجو عموما هي بعد شغله مهمه هم طبعا اضافوا السيناريو احداث ما صارت ما في بنك ما في بنك ما كان فيه اصلا ولا كانوا في الطرق البعيده اللي تبعد عن مراكز الشرطه لهذا من بعد الفيلم من بعد الاحداث حق هذا جهيمان انشئت اللي هي امن الطرق
تكون من بعد رشاش يمين من
بعد رشاش بعدين على الاساس وكذا بس زي ما قال عباس احنا متفائلين بالجاي يكون ويعطوا فرص ان شاء الله اكثر باقي الجيل هذا اللي عنده نفس غير والله يعني ايش اسمه يسهل في المسرح على المسرح اكثر بعد مو بس الدراما التلفزيونيه
لا المسرح
المسرح ننتظر يعني ان شاء الله
في
مداخله
السلام عليكم وعلي السلام فقط مواهب وشخصيات مواقع التواصل الاجتماعي على طاري الاستاذ عباس اذا اذكر عام 2019 كنا في احد العروض ما قبل الجائحه وتم تبادل معلومات الى احد المنتجين فكممثل نتواصل يعني علشان بحثا عن الفرص وتلقيت احد السكريبتس فمن بعض الجمل اللي قراتها يعني here's what we know the truck the armed truck الشاحنة المسلحة سوف تكون بلا 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 كذا وكانت من احد الجمل هذه كاستنج طبعا تجارب اداء فاحد الجمل كانت when رشاش gets the bait this time we'll get him فكنت اتكلم عن سالي مهر اقول رشاش اسم غريب منو هذا فسبحان الله الى ما طلع الاعلان في شاهد قلت او ماي جاد يعني ان شاركنا في تجربه اداء الى هذا المسلسل
المشكله ان علي ادى شكل
اجنبي فاستبعدني يعني فكنت الجانب السكريبت نفسه هي ورقه وكان العنصر قيادي فعلا يعني كرجل له يعني سلطه مثلا وقدام مجموعه فيعطيهم الاوامر فادخل عليهم كانه في على طاوله وكذا وفي نهايه الجمله هو الرشاش جتس ذا بيت فذكرتني على طاري كلام الاستاذ الكاتب عباس يعني ان النص مكتوب باللغه الانجليزيه فهذا ترجم لي يعني شغله انا يعني شكرا
يعطيك الف عافيه شكرا لمداخلاتكم اذا ما في اسئله انا عندي سؤال يعني في احد حاب يسال يلا تفضل تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
عدنان الشعله
هلا بك
العافيه ما قصرتوا
يعافيك
الدكتوره ذكرتي بس في دراسه ان مشاهده العنف لا يورث العنف او يعني ما يرتبط المشاهد بالعنف لكن الملاحظ ان مجتمعنا متاثر تاثر كبير باي تك صغيره مثلا جمله بسيطه في هذا المسلسل شايكم ملغم يا ملاعين فانتشرت في كل مكان صاروا الاولاد الكبار البنات الاولاد حتى الكوفيهات صاروا يحطوها في الشاي فمجتمعنا يعني هذا مو عنف بعد هذا كلام حاد على الكلام اللي هم كاتبينه فما بالش بالعنف الشديد لو صار اللي ولد اصلا ان الشخصيه الشريره في المسلسل محبوبه فهذا انا اعتبره يعني تكه خطيره في المجتمع يعطيكم العافيه
شكرا لك يعطيك الف عافيه دكتوره حابه تعلقي على تاثر المجتمع بالعنف
هم حتى اللي عملوا الدراسات انفسهم تفاجئوا بالنتائج انا قلت يعني انه كان متوقع انه لما يعملوا التجارب هذه راح يشوفوا انه تعرض للعنف ينتج عنف لكن السؤال هل العنف غير موجود والميديا هذه أوجدته مثلاً ولا هو موجود أساساً يعني شايكم لغم هذه جملة اخترعها المسلسل ولا هي أصلاً جملة متداولة عززها وما عززها هي جملة متداولة يعني. هذه اللي يسمى الريابروبريشن يعني، لما مسلسل أو وسيلة في الميديا، وسيط ميديا يأخذ شيء موجود أصلا في المجتمع، يعيد فقط إنتاجه أو استخدامه وتقديمه ويصير يعني يشيع بشكل أو بآخر. لكن أتصور وين المشكلة؟ ما أتصور المشكلة في المحتوى، بس اسمح لي. أنا من الناس مثلا في المنهج التربوي بالنسبة لي إنه المنع في عصر مثل هذا مستحيل، إذا ما كان يعني والمقاومة حتى إن إحنا نقاوم إنتاج مسلسلات أو أعمال مثل هذه ما رح تنتج أي يعني، ما رح تأتي بنتيجة، لأنه في إقبال كبير، والمنتج ينظر للإقبال في النهاية، ما ينظر لرأيي ورأيك ورأي والدي وابني. لكن أعتقد أنه التوجيه هو الأفضل يعني، أنه يكون في حوار دائم ومستمر مع الشريحة اللي نعتقد أنها ممكن تتأثر بهذا النوع من المحتوى. وهذا رغم أنه مثل ما قلت وذكرت، وأكثر من لا هي دراسة ولا ثنتين ولا يعني دراسات متواصلة، ما زال ما حسم الأمر. لكن من الناحية الإعلامية، أنا يمكن خلينا أكون دقيقة، في الدراسات الإعلامية يعني المتخصصين في الإعلام إذا تكلمت معهم بيقولوا لك أنه تقريبا متفق عليه عندهم أنه المحتوى العنيف لا يشجع ولا يولد عنف. ما رح يعني الآن الإنتاج عموما، الإنتاج الفني السينمائي رايح للخصخصة، ما ترعاه مؤسسات رسمية، لذلك ما رح الرقابة رح تقل أصلا، وهذا النوع من الأعمال رح يزيد. وفي كمان أنا أشرت إلى موضوع أنه أحيانا يكون ينظر لها على فكرة من ناحية تطهيرية، فكرة التطهير عند ما أدري فرويد ولا من أرسطو، إنه أصلا ممكن تكون مشاهدة هذه الأعمال تخفف أصلا من العنف. مثلا اللي يلعبون الفيديو جيمز، الألعاب اللي فيها نسبة من العنف، يفرغون هذه الطاقة العنيفة في مثل هذا النوع من المشاهد والأفلام، فهي ممكن يكون أثرها إيجابي أكثر من إنه يعني ممكن يعني. أنا أقول هذه واحدة من النظريات الموجودة والمطروحة يعني والمعتبرة أيضا. لكن كل شيء له عدة أوجه أكيد.
واضح.
في تعليق أستاذ عباس، شكرا. يعني أنا استمتعت بالمعلومات اللي ذكرتها أنت. ديبيتابل موضوع هل نعتبره الآن يعني منتج سعودي أو لا، هذه فكرة السينما الثالثة، ولسه أعتقد أنه يعني ما نقدر نحسم الموضوع هذا. لا وش، لكن شكرا، ما عندي يعني تعليق على مداخلاتكم أكثر من أني استفدت منها.
أي مداخلات أخرى أو أسئلة؟
والله يبدو أنه قطعت في هذه الأسئلة، بس مداخلة بسيطة.
تفضل.
بالنسبة لفكرة المسلسل، أنا أعتقد في مسألة التكوين والتشكيلة هذه الخارجية، يهم في نظري أنه يحتاجوا إلى عين، زي ما ذكرت يا دكتور في المحاضرة، عين غريبة حتى تدرك جماليات الصحراء فعليا. المسألة ليست بالدرجة الأولى في نظري هي مسألة درامية، بقدر ما هي نوع من الترويج السياحي بشكل مالي للصحراء. إذا نظرنا لها أنه أيضا الدراما هي نوع من أنواع التسويق بشكل مالي،
أيوه هذا ملحوظ في الدراما التركية مثلا.
إيه بالضبط، زي ما يحدث يعني نوع من الدعم السياحي. من جهة أخرى يوجد شخصيات كثير موجودة في المملكة، وحتى نساء موجودات، وأتوقع أن هذا المسلسل تحديدا سيفتح الباب أمام الشخصيات كما عرفت بندر بن سرور وغالية المجمية ومجموعة من الأسماء التي كان لها أبلغ الدور في البلد يعني في الجزيرة العربية. وشكرا، هذه
شكرا.
شكرا لمداخلتك، يعطيك ألف عافية. مداخلة أخرى وأسئلة؟
ليس اتهام الواقعية، لهو يكون كحبكة درامية وصل لي الفكرة أكثر من ما أكون أنا أطلق العنان للفكرة. مثلاً قيامة أرطغرل، أطلق العنان إلى المخرج والمنتج والممثلين، فصار فيلم مسلسل أسطوري من 5 أجزاء، ما أحس الناس لحد يوم القيامة ما يصير هذا المسلسل. فالاحتكام أو الارتهان للواقعية هل هو الأفضل أو إطلاق العلم علشان أن أنا أطلع من الواقعية وأنتج منتج بس درامي فقط؟
أنت تبغى أستاذ عباس تجاوب ولا تبغى من أنا ما أقول رأي بسرعة. يعني هو في ناقد اسمه عبد الله إبراهيم عنده كتاب اسمه التخيل السردي أعتقد شيء زي كذا. يعني فكرة الرواية التاريخية فكرة الرواية السرد التاريخي أساساً يعني ما في طريقة تقدر تثبت فيها رواية مثلاً حصلت قبل 1000 سنة أو غير عن طريق واحد يتهيلي وهي الحفريات أتصور ما في أو الآثار العينية يعني غير كذا إذا كان في حفريات إذا كان في نقوش لكن إذا كان تاريخ إحنا نعرف إنه تم يعني إخفاؤه أو تدميره أو القضاء عليه وحتى التاريخ المعاصر يعني حتى في وجود الميديا في وجود وسائل التواصل جزء من الصورة دائما غائب عنا ما في طريقة نستطيع أن يعني نمسك فيها بالرواية التاريخية أو باللحظة التاريخية كما حدثت ما في وإنما أنا بالنسبة لي المهم هو السردية يعني وجهة النظر اللي تقدم لنا العمل هذا فبالنسبة لي مسلسل مثل الرشاش حتى لو كان يعني هو الذكر أنه استند على أو مستوحى من قصة واقعية أنا بالنسبة لي ما أحاكمك قصة واقعية بالنسبة لي أنا أحاكمك عمل فني كمنتج فني كسردية أو وجهة نظر لهذه الواقعة أو لهذه الحدث التاريخي لأنه في الأخير الحدث التاريخي لا يمكن يعني أي كاتب أو كاتبة سيقدم لك حدث واحد راح يقدموه بشكل مختلف مهما حرصوا إنه يعني فما أدري سالبة
يعني لما أقدم الواقع مثل ما هو إذا أنا أقدم عمل وثائقي وليس عمل دراما الدراما هي أن أنا أضيف الخيال أضيف يعني أبعاد أخرى للشخصية إلى الحدث يعني أطور هذا الحدث يعني الواقعي وحوله إلى عمل دراما هنا هو المسألة ما في عمل حتى في حياتنا القصص الواقعية مو ضروري تكون قصص درامية وتستحق أن تقدم عليها إذا ما أضفنا لها هذه يعني هذه الأبعاد والدراما اللي يعني خلينا نشوف عمل ونستمتع فيه ما ممكن بيكون عمل ممل جدا فبالتالي من الضرورة يعني ما في عمل يعني كل الأعمال التاريخية ما هي أعمال تاريخية حقيقية لأن إذا كانت قدمت الحادثة التاريخية مثل ما هي إذا قدمنا لنا عمل وثائقي
أو تاريخ
أو تاريخ أو تاريخي حتى التاريخ
تاريخ يعني تاريخ
أو
تاريخ نسميه
أي تاريخ سردية تاريخية بعيدة عن الدراما
يعطيكم العافية جميعاً أي أسئلة أخرى؟ تفضل
بالنسبه لشو اسمه هو ما يخلى عمل من بهاره كان من مؤلف او المخرج بس في دراما طلعت من قصص القران هذه ذات يعني النبي يوسف ونوح وكذا وذا هذه موثقه ومحفوظه يعني الهي يعني قصص القران اللي صارت دراما هذه التفاصيل الرئيسيه أكيد صح
الرواية الإسلامية لكن في أديان أخرى أيضا يعني عندها روايات هل يعتبروهم أيضا يعني ما أقدر ألغيها أنا لأنها بس مو جاية من مصدري أنا اللي أعتبره والرواية الإسلامية بعد إذا ما هي مذكورة في القرآن بالتفاصيل تلاقي لها فروع
ذكر الاسم لو سمحت
علي الحارس ما أدري يعني ساعديني لأني أنا ما أتابع الدراما لأن يعني في عندي شواش بين ما أقرأ واقعاً وبين المعالجات الدرامية يعني أنا كيف أقرأ لما أقرأ التاريخ مثلاً السلاطين العثمانيين وكل سلطان يأتي يسوي حفلة شواء أو حفلة قتل بينما الدراما اللي تعالجها طلعوا لنا هم هؤلاء بريكيوت فبالتالي يعني انا ابتعد عن الروايات التاريخيه او عن المسلسلات التاريخيه او الافلام التاريخيه لان يصير عندي شواش بين الواقع وبين المعالجات الدراميه وهذا الشواش اطاش عارف يجادل
يعني وش اللي يثبت حتى أن اللي نقرأه هو فعلا ما في؟ أنا أقول إنه ما في طريقة إذا ما كان في حفريات آثار عينية أو نقوش على أحجار، لأنه الأنثروبولوجيين عندهم طرق حتى يقدروا أعمار هذه النقوش أو أعمار غير هذه الطرق، ما أتصور إنه في هي سردية في الأخير.
التركية هي القمصة ولا
سعيد، هذه معالجة زي ما قال أستاذنا، يعني معالجة درامية في الأخير، ما هي
يصير شواش بين الواقع وبين
الترويج السياحي. الترويج السياحي والبروباغندا السياسية، صحيح.
يعطيك ألف عافية. في آخر دقيقتين هل هناك أي أسئلة أخرى أو مداخلة؟ يعطيكم العافية جميعا. أول شيء بالنسبة للدكتورة عزيزتي،
أنا بس بضيف حاجة.
تفضلي.
أنا يمكن المشهد اللي فعلا سلب لبي في المسلسل هو مشهد قصير وغريب، وهو المشهد اللي ظهرت فيه الوزغة، لأنه شعرت هو كذا يعني مشهد سريع، لقطة كذا ما أكثر من ثانيتين، لا كان في مشاهد جيدة، يعني مشهد في مشهد مطاردة كان يظهر فيه، يعني كان في الأديتنج في المشهد في الحلقة الرابعة، يمكن أقول لكم حتى في الدقيقة 12 اللي حاب يرجع للمشهد، أعتقد أن هذا المشهد اللي كان الكلايمكس، يعني اللي أظهر فيه المسلسل كعمل عالمي بنكهة محلية أو العكس، أو عمل محلي بنكهة عالمية من ناحية الموسيقى التصويرية، من ناحية التقطيع، التأثيرات وكل شيء. لكن ظهور الوزغة هذا بالطريقة هذه يعني فعلا أعطى البيئة دور رئيسي، خلى المكان هو البطل بدون تجميل بدون تزيين، هو المكان كذا على حقيقته بما فيه بكائناته. وأسف على إذا كان في أحد يعطيك
شكرا دكتورة، شكرا لتحقيقك وإثباتك لدور المرأة في مجتمعنا، كلنا فخر واعتزاز بك حقيقة. شكرا لوجودك اليوم، شكرا لحضوركم أعزائي، أتمنى أن يكون الحوار قد حاز على إعجابكم، وإن شاء الله إلى بحر ثقافي جديد الأسبوع القادم بعنوان أمسية شعرية عن الموال مع مجموعة متنوعة من الشعراء، مساء يوم الثلاثاء القادم 9 نوفمبر. لكم مني خير تحية.